أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في كتاب الروض المربع عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد نكاح. فلو تزوج المحرم أو زوج محرما أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حارما، ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه، وتصح الراجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، لأنه إمساك، وكذا شراء أمة للوطئ. هذا المحظور السابع، وقد سبق معنا في من أول هذا الباب أن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى عقده في محظورات الإحرام، وذكر منها أولها حلق الشعر، ثم تحدث عن المحظور الثاني الذي هو تقليم الأصفار، ثم تغطية رأس الذكر، ثم بعد ذلك لبسه المخيط، ثم الخامس الطيب، ثم السادس قتل صيد البر، ثم بعد ذلك بدأ الآن في السابع وهو عقد النكاح. عقد النكاح لا يجوز للمحرم أن يكون زوج، أو تكون هي طبعا زوجة، أو ولي أو وكيل، أو في الشهادة، حتى أنه لا يجوز له أن يقول خطبة خطبة الإشهار ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز. يحرم عقد نكاح. فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة، طبعا قوله وهنا محرمة، هذا لا مفهوم له، يعني لو زوج امرأة غير محرمة أيضا لا يجوز، المحرم يزوج غير المحرمة وغير المحرم، هذا إيه؟ هذا لا يجوز. أو كان وليا أو وكيلا في نكاح حرم، كل هذا يحرم. ودليله: ولا يصح، يعني الآن يحرم، ثم إن هذا العقد عقد غير صحيح، عقد باطل. لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يجوز له أن ينكح يتزوج، ولا أن يزوج ولا أن يزوج غيره. طيب، فمن فعل مثل هذا عقد أو نحو ذلك، قال: ولا فدية في عقد، العقد هذا فاسد لأجل الإحرام، مثله مثل شراء الصيد كما مر معنا، فهو عقد عقد فاسد أيضا كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. الآن إذا كان إحرام هذا الإنسان فاسد، أو كان إحرامه صحيح أو نحو ذلك، هذا لا فارق فيه في الحكم الشرعي، فكلاهما هذا العقد نقول عقد فاسد لا يصح، وصاحبه يأسم، وأيضا لا يجوز. فإذا الإنسان كان إحرامه غير صحيح، إحرامه فاسد، فنقول حينها يجوز أن تعقد؟ لا، لا يجوز، لأن الأحكام أحكامه باقية، حتى الإحرام الفاسد هذا ثم أحكام مرتبطة بصاحبه. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة، الآن العقد هذا نص الإنكاح، أن ينكح أو ينكح هذا نص، لكن الخطبة هذه شيء آخر، لكن يقولون هي في معنى ليه؟ في معناه فيكره، لكن يكره وهو بخلاف الحرمة طبعا. فخطبة عقده أيضا يكره له قوله: إن الحمد لله تعالى نحمده إلى آخره، لأن هذا يشابه ليه؟ يشابه الخطبة، كأنه يشهر ونحو ذلك، كل ما يرتبط بالعقد هذا يعني يكره. وكونه زوجة أو زوجة أو ولي أو وكيل أو شهادة هذا يحرم، وما سواه يكره، كخطبة عقده. ابن عقيل يقول هذا يحرم، هذا يحرم ولا ينكح، استدل بماذا؟ ولا ينكح. يبقى كذلك خطبة عقده عند ابن عقيل يحرم، وكذلك الخطبة عند ابن عقيل تحرم، وحضوره وشهادته فيه أيضا أن يحضر، أو يشهد عليه هذا فيما سوى الأشياء إليه الأشياء التي ذكرناها الخمسة زوج زوجة ولي وكيل شهادة كل ما بعده يكره. قال وتصح الرجعة يعني بأن طلقها ثم أحرم فأراد الرجعة فراجعها. نقول هذا جائز لأن الرجعة إمساك وليس بعقد جديد. قال أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لأنه إمساك. وكذا شراء أمة للوطء صح ولا يطأ. يجوز أن يشتري أمة للوطء نعم يصح منه لكن طبعا لا يطأ لأنه محرم. هذا بالنسبة للسابع. قال الثامن الوطء وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع. الآن الوطء الجماع لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. وكذلك في العمرة الإنسان المحرم لا يجوز له أن يطأ. ثم إن جامع المحرم وصفة هذا الجماع الذي تترتب عليه الأحكام والذي هو حرام غيب هذه الأولى رقم معي واحد غيب ثانيا غيب ماذا الحشفة وهي رأس ذكر الإنسان في قبل أو دبر هذه الثالثة يعني لو جامع في الدبر أيضا هذا وطء من آدمي أو غيره هذا الرابع يعني لو جامع بهيمة أو نحو ذلك أو خنسة هذا أيضا يحرم وهو يأخذ نفس الأحكام لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع أي يحرم الجماع. أما مقدمات الجماع وأما التقبيل والإنزال هذا يأتي معنا. قال وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل. الآن الذي جامع هذا إما أن يكون جامع بعد التحلل الأول أو قبل التحلل إيه؟ التحلل الأول. والتحلل الأول هذا يحدث بشيئين من ثلاثة أشياء عندنا الرمي والحلق وطواف الإفاضة هذه ثلاثة أشياء. متى فعلت اثنان من الثلاث فقد تحللت التحلل الأول. فإذا فعلت اثنان ثم وقع الجماع هذا له حكم. وأما إن فعلت واحد من الثلاث أو لم تفعل شيء من الثلاث وجامعت فقد جامعت قبل التحلل الأول. قال هنا وإن كان الوطء قبل التحلل الأول الآن ماذا يحدث فسد نسكهما يعني الرجل والمرأة. الآن أصبح الحج هذا فاسد لا يصح منك فسد النسك ثم وجب المضي فيه ثم عليه بدنة ثم القضاء من قادم. هذه أربعة أشياء تنبني على من جامع قبل التحلل الأول. أولها أن النسك هذا فسد. ثانيها وجوب القضاء فيه يبقى أولا فسد ثانيا يجب عليه أن يقضي ثالثا لابد أن يذبح بدنة رابعا لابد أن يقضي من من العام القادم. قبل التحلل الأول فسد نسكهما هذه الأولى ولو بعد الوقوف بعرفة ولو إشارة إلى الخلاف يعني لو كان هذا حدث بعد عرفة وقف في عرفة ثم بعد ذلك يريد أن أتى في صبيحة يوم النحر فرمى ولم يحلق ولم يطف ثم وقع على امرأته نقول هذا حج فاسد لابد أن تفعل الأمور الأربع فيه. ولا فرق بين العامد والساهي في باب الوطء في هذا المحظور لا يوجد حاجة اسمها ناسي وساهي ونحو ذلك لأنه لا سهو في الجماع لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستطع يعني لا فرق بين العامد والساهي ولا قبل عرفة ولا بعده فالأمر منوط بالتحلل الأول قبله وبعده. قال ويمضيان فيه هذه الثانية يبقى أول حاجة فسد نسكهما ثم ويمضيان فيه هذا السال يعني يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس وحكمه كالإحرام الصحيح يعني في الأعمال يعني حكمه في الأعمال كالإحرام الصحيح يعني هيمضي الآن فيه أم لا هيمضي فيه. طيب في أي شيء هيسقط؟ لا، مثله مثل ليه؟ مثل المحرم. حكمه يعني في الأعمال كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال ويقضيانه، هذا الثالث، يبقى فسد نسكه هذا واحد، يمضيان فيه اثنان، ويقضيانه ثلاثة، وجوبا ثانية عام. روي عن ابن عمر وابن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو. طيب الآن ضف الرابعة أنت وعليه بدنة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. طيب يبقى الآن ويقضيانه وجوبا إلى آخره، ثم ألحق بالمكلف غير المكلف، قال غير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه. يبقى الآن إن وطئ غير المكلف كان لم يبلغ بعد، وهذا لو حدث كان لم يبلغ بعد ثم وطئ، حدث منه هذا ليه الوطئ. طيب هذا غير مكلف الآن، لا أصلا حجة الإسلام لم يفعلها، يبقى نطلبه بعد بلوغه أن يأتي بحجة الإسلام أولا، ثم بعد حجة الإسلام عليه هذه الحجة فورا من حيث أحرم أولا، يعني يقضي سواء بقى صاحبنا هذا المكلف غير المكلف أو المكلف ماذا يفعلان؟ قال يقضي من حيث أحرم من حيث أحرم أولا، يعني يقضي من حيث أحرم، سواء أحرم من الميقات فمن الميقات، لو أحرم من قبل الميقات هيحرم من قبل الميقات، هذا يقولون لأن القضاء بصفة الأداء، لأن القضاء بصفة الأداء، فلو كان أحرم قبل الإحرام فعليه أن يقضي بهذه الصورة. ومذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك على أنه يقضي من الميقات مطلقا. قال وسنة، أو قال إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، يعني من الميقات، سواء بقى هو أحرم بعد الميقات ثم عاد، أو أحرم بعد الميقات وأعطى دما ونحو ذلك، فعليه أن يعود إلى الميقات لزاما في قضائه. وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطن إلى أن يحل، يعني نفرق بين الزوجين في حجة القضاء هذه حتى لا يحدث وطئ مرة ثانية، يستحب لهما ذلك صيانة لهما. قال والوطء بعد التحلل الأول، يبقى الآن تحدثنا على الوطء قبل التحلل ليه الأول، والآن قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، هذه الأولى، وعليه شاة، يبقى لا يفسد النسك بل يفسد الإحرام، اكتب هكذا بل يفسد الإحرام، وعليه كفدية، كفدية الأذى بقيد، وعليه شاة يعني كفدية الأذى، فيخير بين شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وعليه شاة، وعليه شاة. يلزم هنا لما نقول لا يفسد النسك لكن يفسد الإحرام، يلزم أن يخرج إلى الحل، يلزم أن يخرج إلى الإيه؟ إلى الحل، فيجدد إحرامه ثم يطوف طواف الإفاضة، لأن لهم لم يطوف طواف الإيه؟ هذا إن لم يكن طواف الإفاضة، فإن طاف الإفاضة فعلى خلاف عندنا. الآن صاحبنا هذا جامع بعد التحلل الأول أم لا؟ يعني أتى ثنتين من ثلاث، رمي حلق طواف، ممكن يكون أتى بالطواف أو لم يأتي به، صحيح أم لا؟ فإن كان قد أتى بالطواف فسمى عبارات مهمة عندنا، فمنهم من قال إن كان تحلل التحلل الأول فأتى الثلاث، أو أتى طواف الإفاضة مع الرمي أو الحلق، فهذا لا يخرج إلى ليه؟ لا يخرج إلى الحل. ومنهم من قال بل يخرج مطلقا، ومنهم من قال إن لم يطوف طواف الإفاضة فلا بد أن يطوف وهو إيه؟ وهو حرام، وهو بإحرامه، فلا بد أن يخرج ثم إيه؟ ثم يعود فيطوف حراما. رئيس عندنا صرح الموفق في المغني وكذلك في الشرح أنه لو طاف لا يخرج، لو طاف لا يخرج. ولكن يجدد إحرامه فقط. وظاهر المنتهى لو طاف لا يلزمه شيء، لا تجديد ولا إيه ولا غيره، لا تجديد، لا يجدد إحرامه ولا يخرج أصلا إلى الإيه إلى الحج. وهيأتي الآن طبعا الشارح أخر هذه العبارة، أخر هذا المبحث في مكان هيأتي قراءته الآن. قال عليه شاة، قال ولا فدية على مكرهة، لو المرأة أكرهت لا فدية عليها، ونفقة حجه حجة قضاء، نعم حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. الآن طيب هي هو لا يجب على الرجل أن يحجج امرأته، لا يجب عليه أن يدفع لها ثمن الحج. طيب الآن أفسد هذا الحج وكانت قد تكلفت، الآن نقول يجب عليك أن تجعل المرأة حج. هذا بالنسبة إلى الوط. قال التاسع، المباشرة دون الفرج، يعني لا يحدث جماع وإنما هو مباشرة، وهذه المباشرة إما أن يتبعها إنزال وإما لا. قال دون الفرج، وذكرها بقوله وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه، كما لو لم ينزل. ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها. المباشرة الآن قال وذكرها بقوله وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، امرأته يعني أو غيرها إن حدث هذا عيازما، فإن فعل أي باشرها فأنزل، يعني قبل التحلل الأول، قبل التحلل. لكن لو باشر بعد التحلل الأول ليس عليه بدنة، الذي يباشر بعد التحلل الأول ليس عليه بدنة، فأنزل لم يفسد حجه ولا إحرامه، حتى لو أنزل لم يفسد حجه ولم يفسد إحرامه، كما لو لم ينزل، يعني الذي باشر ولم ينزل أيضا لم يفسد حجه ولا إحرامه. يبقى إذا باشر فأنزل لم يفسد، إذا باشر فلم ينزل لم يفسد. قال ولا يصح قياسه على الوطء، يعني قياس المباشرة على الوطء فتأخذ أحكامها، نقول لا، لأنه لا يجب الحد دونها، فثم فارق بين المباشرة وبين ليه وبين الجماع، فالجماع إذا جمع الإنسان امرأة هذا يحرم، وحينها نقول إيه عليه حد، وأما من باشر يحرم ولكن لا حد عليه إلا تعزيرا أو نحو ذلك. قال وعليه بدنة، يعني من باشر فأنزل فعليه عليه بدنة قبل التحلل الأول، وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس بشهوة أو أمن باستمناء، قياسا على بدنة الوطء. هذا لا إشكال، يبقى قاس الحكم على بدنة الإيه؟ على بدنة الوطء. وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى، يعني إن لم ينزل الآن فعليه شاة، لا نقول عليه بدنة، عليه شاة دم يعني كفدية أذى، فهو مخير بين شاة وبين الإطعام ستة مساكين وبين صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. وخطأ في ذلك كعمد، وخطأ في ذلك كعمد، يعني أخطأ فباشر، نسي أو تعمد فباشر، كل هذا لا عبرة به. كما لاحظت أن الوطء والمباشرة مسألة العمد والسهو نحو ذلك هذه غير معتبرة لأنها يعني غير متصورة. وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، يعني امرأة مع شهوة مثل أحكام الرجل فيما مر معنا. قال لكن يحرم، الآن احنا تحدثنا على هذه المسألة، مسألة الرجل الذي باشر، مسألة الرجل الذي جامع بعد التحلل إليه الثاني، فهذا الرجل هل يخرج إلى الحل أم لا يخرج أم نحو ذلك، ويتحدث عليها لأنه احنا مر معنا. قال لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الإفاضة، ده ظاهره اللي هو لغاية إذا طاف الإفاضة لا يخرج، أي ليطوف طواف الزيارة محرما. وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه يعني غير وجيه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده. يعني بيقول لك ظاهر الكلام أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، لكن إن لم ينزل فلا يحتاج أصلا إلى الخروج. قال والمباشرة كسائر المحرمات غير الوطئ، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول. يبقى الحكم ده صاحبنا إذا وطئ بعد التحلل الأول، لا من باشر قبل بعد التحلل الأول، إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. هذا اعتذار من مصلف الماتم بالإفساد، هذه رواية عندنا، هذه مراعاة للقول بالإفساد، هذه رواية عندنا. قال وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل. الآن يتحدث عن ليه؟ عن المرأة، هل المرأة تختص ببعض الأحكام عن الرجل؟ قال وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل. يبقى الآن كل ما مر معنا من أحكام، الأصل أن الرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا في اللباس أي لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس. يبقى الآن بالنسبة إلى تغطية الرأس، المرأة سوف لابد أن تغطي رأسها وتغطي إلى آخره، أما لبس المخيط نحو ذلك فهذا شيء آخر. قال وتجتنب البرقع والقفازين، لأنه مخيط للوجه، ولم يقل لا تستتر مطلقا، بل تستتر كما سوف يذكر. خذ وتجتنب البرقع والقفازين لقوله عليه السلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. والقفازين شيء يعمل لليدين ويدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل البزاه، كما يعمل البزاه، البزاه أصحاب اللي هي أصحاب الصقور، يعني أصحاب الباز اللي هو بيرتدي شيء في يده حتى يقف عليه الصقر. قال ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما القفازين، يعني يبقى الآن المرأة البرقع لا تلبسه، كذلك القفاز لا تلبسه، لكن المرأة تسدل، تأتي بشيء على رأسها ويسقط على وجهها فيسترها، كما قالت أسماء كنا إذا مررنا بالرجال أسدلنا، وهذا هو الحكم. في أعصارنا قليل ما تكون المرأة لا تخالط إليه، لا تخالط الرجال للزحام ونحو ذلك، فهي مسدلة دائما، لكن إذا ذهبت إلى فندقها ونحو ذلك فلا يجوز لها أن تجلس في غرفتها مع النساء أو مع الرجل نحو ذلك وهي مسدلة بهذه الصورة، هذا يحرم عليها وقد يجب عليها دم إن فعلت هذا. وتجتنب أيضا تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. يبقى وتجتنب أيضا تغطية وجهها، لو غطت الوجه لغير حاجة فدت، وإن غطته لحاجة كمرور الرجال فهذا جائز، لكن بقطعة قماش كما ذكرنا، أما النقاب والبرقع فهذا لا يجوز. وذكر ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، المعنى صحيح، وهذا الخبر حقيقة صححه جماعة من العلماء، صحح إسناده ابن كثير كما في إرشاد الفقيه، وكذلك من أصحابنا الإمام البهوتي في الكشاف الشارح، وكذلك السفريني في كشف اللسان، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مجموعة الحديث، يروا قبول هذا الخبر، وإن كان كلام شيخ الإسلام وابن القيم على هذا شديد. شيخ الإسلام وابن القيم يقولان لا أصل له، يقولون على هذا الحديث لا أصل له، هذا كلام فيه شدة. هو نعم إن كان فيه ضعف ونحو ذلك، كما قال ابن الهمام أنه ضعيف، ابن الهمام في شرح فتح القدير والبيهقي في السنن يريان ضعفه، لكن لا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم أنه لا أصل له أو نحو ذلك، هذا كلام شديد جدا في هذا في هذا الخبر، ومعناه ثابت صحيح. قال فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها، فإن غطت لغير حاجة فدت، وإذا كان الرجال بعيدين يجب عليها أن ترفع، يعني الرجال بعيدة عنها وهي تصلي في مكان النساء، فالأصل أن ترفع، الأصل أن ترفع، فالله عز وجل أمرها ها هنا في الحل بأن تستر وجهها، سمعنا وأطعنا، وأمر في الحج والعمرة ونحو ذلك بالرفع، هلك المتنطعون، فحينها ترفع لا إشكال، وتسدل إذا خالطت الرجال ونحو ذلك، هذا شرع الله تبارك وتعالى ولا تكلف في هذا الباب. قال: وتسدله على وجهها لمرور الرجل الرجال قريبا منها، ويباح لها التحلي. الآن المرأة لا تتحلى، لا تتزين، الزينة شيء والتحلي شيء، أما الزينة في نفسها فلا، ليس الباب باب زينة، لكن إن تحلت بشيء، قال: كخلخال والسوار والدملج ونحوها، لو لبست اللي بنسميه احنا ايه الغويشة والخاتم والسلسلة ونحو ذلك من الأشياء التي تتزين بها، لأن هذه زينة، هل يجوز لها ذلك أم لا؟ هذا يجوز، لا دليل على حرمته، ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده. يسن لها يعني إذا كانت مثلا بها بيدها حناء أو بقدمها حناء ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه ما لم تظهر هذه الزينة للناس، أما بعده ففيه طيب، وفيه ليس الباب باب إيه؟ باب تزين بعد إحرامها. وكره له ما يعني للرجل والمرأة اكتحال بإثمد لزينة لا لعلاج، لو كان لعلاج فلا يكره. ولهما لبس معصفر كحلي مصبوغ بالعصفر، يعني لأنه لا يعد طيبا، العصفر لا يعد إيه؟ لا يعد طيبا، لكنه طبعا إيه؟ المعصفر ونحو ذلك هذا يكره بالنسبة للرجال لبسه. قال: وقطع رائحة كريهة بغير طيب بالغسل مثلا أو نحو ذلك. والتجار يعني التجارة له إيه؟ له للرجل والمرأة أن يتاجرا، لكن أن تسافر بغرض التجارة ثم تحج، هذا هو الإيه؟ هذا هو الإشكال. لكن إن تاجرت أثناء إيه؟ أثناء حجها فهذا يقولون إيه؟ لا بأس. وعمل صنعة يعني الصانع مثلا ما لم يشغل عن واجب أو مستحب، فحينها إذا شغل عن واجب حرم، وإذا شغل عن مستحب يكره. وله يعني الرجل لبس خاتم، هذا جائز، نطلش الخاتم ماذا من المخيط، لا هذا لا يعد بهذا الصورة، من قال هذا طبعا يضحك على مقولته، يبقى الخاتم ونحو ذلك هذا يلبس. قال: ويجتنبان الرفث يعني الجماعة والفسوق والجدال، وتسن قلة الكلام إلا فيما ينتفع، يعني الرجل المرأة في الحج وفي العمرة ونحو ذلك، وإنما الشغلة تكون في الإيه؟ الشغلة تكون في العبادة وفي النسك الذي يفعله الإنسان وتعبد به إلى ربه تبارك وتعالى. ثم قال: باب الفدية.
باب الإيه؟
باب الفدية. قال: أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. حتى نلخص لكم هذه الفقرة التي نقرأها الآن. الفدية هذه قد نقسمها حتى تفهم الأمر، ولعلك تكتب هذا. الفدية تقسم إلى إيه؟ إلى قسمين: فدية على التخيير، وفدية على الترتيب. فدية على التخيير، وفدية على الإيه؟ على الترتيب. أما الفدية على التخيير خلينا نقول هي على قسمين أو على نوعين: فدية الأذى وجزاء الصيد. الأولى فدية الإيه؟ الأذى، وتحت فدية الأذى شوف حلق الشعر، تقليم الأظفار، لبس المخيط، تغطية رأس طيب، هي دي كلها بنسميها فدية الإيه؟ فدية الأذى. وأما ودي طبعا بيبقى الإنسان مخير بين إيه؟ يذبح دم شاه، إطعام ستة مساكين، صيام عشرة، ثلاثة بالحج وسبعة إذا رجع، هذا على التخيير. خلاص، جزاء الصيد مثلي، فإن لم يكن مثلي فهناك أشياء هنذكرها بعد ذلك. طيب، وأما التي هي على الترتيب، افعل كذا فإن لم تجد فكذا، فإن لم تجد فكذا، فهي على أنواع ثلاث: فدية دم المتعة، فدية الفدية على قسمين: القسم الأول على التخيير، والقسم الثاني على الترتيب. القسم الأول الذي على التخيير على نوعين: النوع الأول فدية الأذى، والنوع الثاني فدية جزاء الصيد. ثم بعد ذلك على الترتيب. كويس، على الترتيب هذا أولا منه دم المتعة والقران، دم المتعة والقران. يذبح شاة فإن لم يجد صام 10 أيام. كويس، الوطء بدنه فإن لم يجد إلى آخر يصوم ونحو ذلك. الإحصار يذبح فإن لم يجد فيفعل كذا وكذا. كويس، هيأتي كل هذا يأتي، أنا بس أريد أن أجعلك تتصور ليه؟ تتصور الباب، أريدك أن تتصور الباب. يبقى ما نريد أن هناك فدية على الترتيب وهناك فدية على التخيير ولكل أنواعه. نقرأ التفصيل. أول شيء اكتب كعنوان جانبي يتحدث الآن عن فدية الأذى على التخيير. فدية الأذى على الايه؟ التخيير. قال يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين، قلنا شعر يطعم مسكين، شعرتين يطعم مسكينين، وثلاث تجب ايه؟ تجب الفدية. قال وتقليم فوق ظفرين أيضا، وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين، شايف بكل ده يسمى ايه؟ أذى. قال بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مدة بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، يفعل كما يشاء. كويس، شعير طبعا زبيب أخط على المذهب، كل ده جائز. لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، فقال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة، متفق عليه. قال وأول التخيير وألحق الباقي بالحلق، وألحق الباقي بالإيه؟ بالحلق. ولهذا سميت هذه فدية الإيه؟ فدية الأذى، لأنها جاءت في الأذى الذي أصاب كعب رضي الله عنه وأرضاه، ألحق بها ما يشابهها لكنهم لم يلحقوا الصيد وغيره، ده هذا لا يشابهها، شيء آخر. كويس، قال ويخير، اكتب على الهامش هذه فدية التخيير في جزاء الصيد. يبقى تحدثنا على فدية الأذى في التخيير ثم فدية التخيير في جزاء الصيد. قال ويخير، يعني إن كان مثل، قال ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه إلى آخر، يعني إن كان الصيد الذي قتله مثلي فهو مخير خلاص، يبقى يأتي بقرة بقرة غنم ونحو ذلك مما صاده يعني. كويس، يخير بين ذبحه ذبح المثلي أو يقومه دراهم يشتري بها طعام فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من شعير أو يصوم بعدد المساكين، أظن مفهوم. يبقى الآن أنت اصطدت مثلا بقرة، فأنت الآن أخرج بقرة مثلها، بقرة وحشية أخرج بقرة مثلها، أو انظر إلى ثمن البقرة 20,000 جنيه، اشتري بال20,000 جنيه طعام ثم قسم هذا الطعام الذي اشتريته على المساكين، كل مسكين مد أو كل مسكين إيه مد أو نصف صاع، نصف صاع هيعملوا مثلا 100 نصف صاع مثلا أو 50، فحينها إن أردت أن تطعم أطعم، فإن لم ترد فانتقل إلى الإيه؟ إلى الصيام، صيم 50 يوم بعدد من تطعمهم بعدد الطعام. أظن الأمر إيه؟ الأمر فهم. الآن كما ذكرت لك الأمر واضح، البقرة 6 بقر وحشية هتأتي ببقرة مثلها، قضي الأمر. لا تريد تفعل هذا، انظر إلى ثمن البقرة ثمنها كذا، اشتري بها طعام ثم قسم هذا الطعام إلى نصف صاع، كل ايه؟ كل مسكين نصف صاع، هيطلع اللي انت هتطعم 50 مسكين، صم إن شئت 50 يوما. هذا ايه؟ هذا واضح جدا. قال ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه، أي المثل بمحل التلف أو قربي. خلي بالك أنت لما تيجي تقوم البقرة وسمنها هتقومها على سمنها فين؟ في هذا المكان الذي صدته فيها، فلو أن المملكة بسعر وفي مصر بسعر آخر هيكون على سعر من؟ على سعر هناك وليس على سعر هنا قال بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، يعني بر شعير تمر زبيب أقط إلى آخره، أو يخرج بعدله من طعامه. طيب أنا مش هقوم البقرة دي عليها مثلا 20,000 أو 10,000 ريال، طيب أنا ما عندي أملك طعام بهذا الثمن، هل لابد أن أشتري أم أخرج من عندي؟ لا يجوز أن تخرج من عندك، لا إشكال. قال أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدا، إن كان الطعام برا وإلا فمدين يعني نصف صاع، أو يصوم عن كل، هذا الاختيار الثالث، أو يصوم عن كل مد من البر يوما لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وإن بقي دون مد صام يوما. طب الآن قسمت كل شيء تبقى أقل من المد، هذا الأقل من المد ده يحسب على إنه إيه؟ على إنه يوم، ماشي؟ يعني لو كانت الشاة تأتي بإيه؟ 10 أمداد ونصف، فالنصف هذا يعد إيه؟ يعد يوما. قال ويخير بما لا مثل له. الآن طيب يبقى الصيد إما أن يكون مثله وإما أن يكون إيه؟ غير لا مثيل له، اصطاد نعامة مثلا لا مثيل لها. قال ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه، يعني نقوم الصيد نفسه، بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر، بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم. النعامة صادها ائتي بمثل لا يوجد، قيمها كم هذه، أتقيم بكذا، ائت به بطعام أو أطعم الناس، فإن لم تطعم ثم بعدد هذه الصاعات إلى آخره. ثم وأما دم متعة، الآن يتحدث على الفدية على الترتيب، اكتب هذه الفدية على الايه، فدية على الترتيب. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقران بالقياس على المتمتع، بل المتمتع عليه القران قياسا عليه، فإن عدمه يبقى الآن أول شيء المتمتع والقارن عليه دم، ثم إن عدمه، فإن عدمه الأمر على الترتيب، أي عدم الهدي أو عدم ثمنه، ولو يبقى الآن يدخل فيه إذا كان معك ثمن الهدي ولكن لا تجد هديا، متصور في بعض الأزمنة لكن غير متصور في أزماننا الآن، أو عدم ثمنه معهوش مال أصلا. قال أو وجد من يقرضه، ولو وجد من يقرضه، طب في صديق لها يسلفه الآن ويبقى ياخدها منه بعد ذلك، لا يلزمني أن أقبل. قال فصيام 3 أيام، عدمه دم لم يستطع، فصيام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، ده المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى، لأن صيام يوم عرفة للحج هذا مكروه، ولهذا يقولون الرواية الثانية أصح عن أحمد، وهي أن يكون آخر يوم يصومه يوم الايه، يوم التروية، يوم التروية هذا هو الأجود، وهذه هي الرواية الثانية. الآن إذا صاحبنا هذا صيام 3 أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة، الرواية الثانية أنه يكون آخر يوم من الثلاثة يوم الايه، يوم التروية، وإن أخرها عن أيام منا، يعني 3 أيام، إن أخرها عن أيام منا بعدها فماذا عليه؟ قال صامها بعد، يعني صامها مع العشر، لا مع 7 الأخرى، وعليه دم مطلقا لأنه أخر الثلاثة أيام عن وقتها، وعنه لا يلزم مع العذر، إذا كان لعذر فلا يلزمه شيء، وهو ده قول المالكية والشافعية، هذه الرواية أيضا من اختيار المالكية والشافعية. وكان الإمام أبو الخطاب الكلوذاني أو الكلوذاني من أصحابنا يقول لا شيء عليه مطلقا، لا يجب عليه شيء مطلقا. يبقى في الرجل الذي أخر 3 أيام في الحج إلى ما بعد أيام منا عندنا روايتان ووجه، الرواية الأولى وهي المعتمد عليه دم، الرواية الثانية وهي اختيار المالكية والشافعية أنه إن كان لعذر لا شيء عليه. الوجه عندنا هو وجه المن لأبي الخطاب وهو أنه لا شيء عليه مطلقا. قال وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله، قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ولو وله صومها يعني 7 بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا 7. يبقى 3 أيام و7 لا يجب أن تكون متتابعة ولا يجب أن تكون متفرقة ولا يجب فيها أي شيء. المطلوب 3 أيام في الحج و7 عند أهلي، سواء صمت 7 متتالية سواء متفرقة سواء بعضها متتالي وبعضها مفرق، هذا لا إشكال لا إشكال فيه. قال والمحصر، هذا أولا دم التمتع وليه والقران، ثم بعد ذلك احنا نتكلم على الفدية على الترتيب الآن، فذكرنا منها دم المتعة والقران ثم بعد ذلك المحصر. قال والمحصر يعني الذي منع من الايه من الحج رد. قال والمحصر يذبح هديا بنية التحلل، بنية الايه التحلل، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل. يبقى الآن المحصر أول شيء هدي، ثاني شيء صيام 10 أيام بنية التحلل، ثم حل قياسا على المتمتع. معناه أنه لا يحل قبل الايه لا يحل قبل الفدية، يفدي أولا لأنه محصر ثم بعد ذلك يحل. قال ويجب بوطء في فرج، هذا الثالث، أولها المتعة والقران، ثانيها المحصر، ثالثا الوطء في فرج. ويجب بوطء في فرج في حج قبل التحلل الأول بدنه، هذا على الترتيب بدنه فإن لم يجد، وبعده شاة، يعني بعد التحلل ليه الأول هيجب عليه شاة كفدية الأذى على التخير هنا. قال فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام. يبقى الآن خلاص خلي بالك عشان الأمر ما يختلطش عليك وتظن أن من جامع بعد التحلل الأول عليه شاة، فإن لم يجد فإيه فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام على الترتيب. لا، هناك في هذا الوطء على التخير وعلى الترتيب، فأما الذي على الترتيب إذا جامع قبل التحلل ليه الأول، يبقى على الترتيب ولا على التخير؟ على الترتيب، بدنه ثم بدنه ثم بعد ذلك الصيام إلى آخره. طيب قال وبعده شاء، وخلاص بعده شاء دي تحطها بين معكوفتين لأنها خارج ليه خارج الموضوع. وبعده شاء إذا جامع بعد التحلل الأول فهذه على التخيير وليست على الترتيب، فله ها يذبح شاء فإن لم يجد إلى آخره، رتبها كترتيبات الأذى. قال فإن لم يجد البدنة، عاد مرة ثانية إلى الكلام الأصلي، فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة. ويجب بوطء في العمرة شاء. الآن طب العمرة، العمرة قليلة جدا، بس لو حدث هذا جاء إلى مكة ولم يعتمر، قال أنام قليلا في الفندق فوقع على امرأته وهو محرم، قال ويجب بوطء في العمرة شاء كفدية الأذى على التخير. وتقدم حكم المباشرة، يعني إن أنزل بدنا على الترتيب، وإن لم ينزل فشاة أو شاة على الايه على الترتيب، وإن لم ينزل فشاة على التخير، وتقدم حكم المباشرة. قال وإن طاوعته زوجته لزمها، يعني ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، المرأة إذا كانت مطاوعة لزمها ما سبق على ما كان على الرجل كان عليها. وفي نسخة لزماها يعني البدنة في الحج والشاة في العمرة، والمكرهة لا فدية عليها، والمكرهة لا فدية عليها، أما الرجل فلا يمكن أن يكره طبعا. وتقدم حكم المباشرة دون الفرج، ولا شيء على من فكر فأنزل، والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. وتقدم حكم المباشرة دون الفرج، خلاص وإن لم ينزل فشاه على التخير. ولا شيء على من فكر فأنزل، إنسان في عمره فكر فأنزل أو نحو ذلك لا شيء عليه. والدم الواجب لفوات أو ترتيب واجب، لا قال والدم الواجب لفوات أو ترك واجب، يعني على الترتيب، الدم الواجب لفوات شيء أو ترك شيء هذا واجب. يبقى أضيف هذه كمان، خلي بالك دي من زيادات البهوت، الدم الذي هو واجب عليك لكونك فاتك شيء من أفعال الحج أو أنك تركت شيء من إيه من أمور الحج، فيقول في أشياء إذا تركتها أو فاتتك عليك إيه عليك دم. هذه الفدية على الترتيب أم على التخير؟ قال واجب يعني على الترتيب، وأكد كمان قال كمتعة يعني شاء فإن لم يجد صام 10 أيام إلى آخره. هذا إيه يعني لعلنا نقف عند هذا الباب، هذا الباب هام، باب الفدية هذا هام، نريد أن نلخصه، لخصوه وذكروه واحفظوه، فحتى لا يعني يلبس عليكم بعد ذلك في الفصل الذي بعده الذي هو من كرر محظورا من جنسي ونحو ذلك، في تفصيل يأتي بمشيئة الله. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.